بسم الله الرحمن الرحيم. ومن آياته يريكم البرق خوفا وطمعا وينزل من السماء ماء فيحيي به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون. وله من في السماوات والأرض كل له قانتون. وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه. وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. ومن آيات الله سبحانه أنه يريكم البرق خوفا وطمعا. طبعا هذا من باب المثال، الآيات كثيرة جدا. من الآيات ما نشاهده من البرق والرعد وغير ذلك من أمارات المطر. الإنسان حينما يشاهد البرق يحدث عنده حالتان، حالة خوف من الصاعقة أو من اصطدام البرق، أو على كل حال شيء رهيب البرق، باعتبار أنه في بعض الأوقات يوجب حوادث. والحالة الثانية الطمع، الطمع في أن ينزل الله المطر فينبت به الأرض. وعلى كل حال المطر لكل مكان له خواص وله فوائد. الاستفادة من نفس الماء أو من إنبات، وهناك أشياء اللي إحنا ما نحس بها، التأثيرات اللي تأثر على الأرض. وحتى البرق بنفسه أيضا، يعني البرق والرعد وهذا الانفجار اللي يحدث هناك يؤثر في إنبات كل النباتات. يقولون بأن هناك بعض المواد اللي قليل يحصل في الأرض ويحصل من هذا الانفجار، وينزل مع المطر فيؤثر في الأرض، والنبات بحاجة إلى هذا الشيء، النيتروجين المركب على ظهر هذا اللي أتذكر منه. على كل حال البرق والرعد من آيات الله اللي تسبب خوفا وطمعا، خوفا من الصاعقة وطمعا في المطر. من باب المثال هذا واحد من الآيات، واحد من الآلاف اللي احنا نشاهد ليلا ونهارا. التعبير فيه شيء من ناحية الأدبية، يعني وهو أنه على القاعدة لازم يكون الكلمة اللي بعد من آياته لازم يكون اسم، مثل الآيات السابقة: ومن آياته منامكم، ومن آياته خلق السماوات، ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم، ومن آياته أن خلقكم من تراب. أن طبعا مع الفعل اللي بعده يؤول بتأويل المصدر فيكون مصدر، فيكون اسم. ولكن في هذه الآية ورد الجملة الفعلية: ومن آياته يريكم البرق. فيقول بعض المفسرين بأن كلمة أن مقدرة هنا، يعني ومن آياته أن يريكم البرق خوفا وطمعا. وهناك نظرة أخرى نحوية تقول بأنه الجملة الفعلية أيضا قد تكون بمعنى المصدر. يقولون نظير قولهم مثل معروف: تسمع بالمعيد خير من تراه، خير من أن تراه. تسمع بالمعيد خير من أن تراه، خير خبر، وتسمع مبتدأ. تسمع فعل شلون يصير مبتدأ؟ فيقولون هذا بالتقدير أن أو لا. الجملة الفعلية بمعنى المصدر، يعني سماعك بالمعيد خير من أن تراه. فهنا أيضا ومن آياته يريكم، يعني ومن آياته إراءته لكم البرق خوفا وطمعا. خوفا وطمعا يعني للخوف وللطمع، مفعول لأجله. وينزل من السماء ماء فيحيي به الأرض بعد موتها، وهذا أيضا من آياته أنه ينزل، وأيضا نفس النظريتين فيه، ينزل بمعنى تنزيل أو ينزل بتقدير أن ينزل. يعني ومن آياته أنه ينزل من السماء ماء فيحيي به الأرض بعد موتها، وهذه آية مستمرة. ومن نعم الله تعالى اللي الحياة على هذا الكوكب لا تمكن أن تستمر بدون هذا، لو ما يكون مطر لا يبقى الماء الحلو على الأرض، وما يمكن أن البشر كلهم مثل ديرتنا مثلا يعتمدون على هذه الوسيلة اللي تحلل المياه المالحة، ما يمكن هذا. وحتى لو يصير هذا ما يمكن أن ينفع في الزرع وهذا النبات اللي البشر يحتاج إليه. بدون هذا الماء المطر ما يمكن العيشة على هذه الكوكب، غير ممكن أبدا، مو بس للبشر، لكل حيوان. الحياة أصلا ما، طبعا مو كل الحياة، يعني الحيوانات اللي تحتاج إلى النبات والأعشاب كلهم يحتاجون إلى المطر. فهذه من أكبر نعم الله على هذا الأرض من أجل بقاء الحياة. ولذلك يعبر عنه بأن هذا الماء يحيي به الأرض بعد موتها. الأرض ميتة لو ما هذا المطر، الأرض ميتة أصلا ليس لها أي فائدة، ولكن بهذا المطر يحيى الأرض وينبت فيه النبات، وهذا النبات منشأ كل بقية يعني حياة بقية الحيوانات. إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. طبعا هذه الآيات الإنسان البشر كلهم يعرفون ويشوفون يبصرون ويسمعون، ولكن كونها آية تتوقف على نوع من التعقل، لأن الإنسان يرى هذه الظواهر الكونية ويشعر بهذه النعم، ولكن لا يعقل ما وراءها، ولا يعقل أنها آية من آيات الله. فترى هناك ناس يتدبرون ويتفكرون في هذه الحقائق، ولكنهم لا يصلون إلى النتيجة التي يصل إليها المؤمن، وهو أن هذه الآيات من آيات الله وأنها من نعم الله تعالى. ولذلك إنما تكون آيات لقوم يعقلون، وأما الذين لا يعقلون ومجرد علمهم مختص بظواهر الحياة الدنيا، كما قال في هذه السورة يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا، فهم لا يصلون إلى مغزى هذه الآيات. ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره. تقوم من القيام، يعني أن تبقى تفيد وتنبض بالحركة والحياة. فالسماء والأرض قائمتان بأمر الله تعالى، ولو أن الله تعالى لم يرد بقاء السماء والأرض لم يبقى أي شيء، تزول كل هذه الموجودات، كل السماء والأرض يعني كل الموجودات، كل الكون يفنى إذا الله تعالى لم يرد بقاءها. فبقاء السماء والأرض بأمره، وأمره هو الأمر مثلا بكلمة كن، كن التي بها أو قامت السماوات والأرض وقام كل شيء ووجد كل شيء. فإذا الله تعالى لا يريد، مو أنه يريد الإفناء بس لا يريد البقاء، ما يبقى أي شيء. إذن فقيام السماوات والأرض بأمره، ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده أبدا. ليس لأحد ولا يمكن لأي أحد ولأي قدرة وقوة أن يبقي السماوات والأرض، يعني الكون، كل الكون. فإذا إقامة السماوات والأرض بأمره أيضا من آياته، يعني المجموعة. تارة نلاحظ كل جزء من الأجزاء ونرى فيها آيات لله تعالى، وتارة نلاحظ المجموع، كل الكون قائم بأمر الله. وهذا أيضا تارة نلاحظ السماء والأرض بما أنهما مخلوقان لله، وهذه الآية ذكرها في أول هذه الآيات، ومن آياته للثالثة، ومن آياته خلق السماوات والأرض. فتارة نلاحظ كون هذه الكون والمجموعة آية من جهة خلقها، وتارة من جهة بقائها وتدبيرها. يعني السماء والأرض الله تعالى خلقهما، وهذه آية، والله تعالى يدبر أمرهما، ويقوم السماء والأرض بأمره، يعني يبقى على هذه القوائم بأمره تعالى، مو قوائم يعني شئتم، بغير عمد ترونها. السماء والأرض قائمتان، يعني موجودتان، باقيتان، كائنتان، ومستمرتان في حياتهما وفي حركتهما وفي هذا النشاط الموجود فيما بين الكواكب وما وراء هذه الكواكب اللي احنا ما ندري عنها شيء. كل هذا بأمر الله، يعني بتدبير الله، ولولا تدبيره لم يبقى أي شيء. فإذا قيام السماوات والأرض بأمره تعالى أيضا من آياته. ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون، يعني ثم، هذا للترتيب الزماني، يمكن يكون تراخي الزماني، يعني أنه ما دام أمر الله باقيا فالسماء والأرض وهذا النظام موجود وباقي. فإذا انتهى دور هذا العالم وهذا الكون، إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت، والله تعالى أراد أن يفني هذا، فنفخ فيه ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض، يجمع كل هذا النظام وهذا الكون، ويصل دور إفناء السماء والأرض، ودور جديد وعالم جديد، يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات مطويات بيمينه. حين ذاك إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون. إذا الأولى إذا ظرفية، يعني في ذلك الزمان يدعوكم دعوة من الأرض. إذا أنتم إذا فجائية، يعني فجأة تخرجون. فهذا أيضا إيجاد لعالم آخر وكون آخر وحياة أخرى للبشر فجأة، يعني مو ما في تدرج، مو مثل هذه الحياة اللي تشوفونها متدرجا، مثل ما قلنا في تبدل الحياة الحيوانية إلى الحياة البشرية اللي فجأة يصير ثم إذا أنتم بشر تنتشرون. هذا أيضا من الأمور الفجائية اللي ما فيها تدرج، كما قال تعالى وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر، لمحة بصر خلاص كل شيء يتحقق، يعني وجود جديد وعالم جديد وخلق جديد، والبشر أيضا يخرجون، يخرجون من الأرض. خب أرض، الأرض تبدلت، يوم تبدل الأرض غير الأرض، ولكن مع ذلك يخرجون من الأرض. هذا بعد شيء لا تناله أفهامنا وعقولنا، كيف أن الله تعالى يخرج البشر من نفس هذه الأرض مع أن الأرض قد تبدل. طبعا يمكن أن يكون المراد بالأرض مطلق ما هو محل الاستقرار، ولذلك نرى بأن في الجنة أيضا أرض، مع أن الوجود غير هذا الوجود والكون غير هذا الكون والأرض متبدل. والله تعالى يقول نقلا عن أهل الجنة، حكاية أهل قول أهل الجنة، الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء. فإذا هذا أيضا أرض، والأرض المتبدلة الجديدة أيضا أرض، والله تعالى يخرج البشر من تلك الأرض وبدعوة واحدة إذا هم يخرجون. وكما عبر بهذا الأمر في سورة زمر: ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. إذا هم فجأة نفخ نفخة، هذا مو واقعا يعني صور مثلا قرن الثور وكذا، ما أدري مثلا شيء تشبيه، هذا مو أن هناك صور وصوت ونفخ، ولكن هذا إشارة إلى أمر فجائي. فجأة الله تعالى يأمر وكلمح بالبصر يوجد هذا العالم ويخرج البشر ويتحقق عالم جديد. ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون. فإذا هذا ليس من بقية الآية كما يقول بعض المفسرين، بعضهم يقولون بأن ثم مو للتراخي الزماني مثل ما احنا قلنا، ثم للتراخي الرتبي، يعني هذه آية أن تقوم السماء والأرض بأمره، وآية أخرى إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون. ثم بمعنى التراخي من حيث الرتبة، يعني هذه هم آية، آية أخرى. هذا مو صحيح، لأن خروج الإنسان من القبر أو الحياة الجديدة يوم القيامة هذه ليست من آيات الله. آيات الله هي التي نشاهدها الآن، إحنا الآن نشاهدها ونصل إلى معرفة الله، هذه الموجودات اللي نشوفهم هذه آيات الله. وأما أن الله تعالى سيحيينا ويحشرنا يوم القيامة هذا ما موجود الحين، ما يعد هذه آية، إنما تكون آية حينما إحنا نشاهدها، يعني ذاك اليوم ما نحتاج إلى آية، كل شيء واضح. الآن إحنا في عماء نحتاج إلى آية، وهذا الآيات هي اللي نشوفها يعني في السماوات والأرض. أما الإحياء بعد الإمات هذا ما تعد من الآيات، هذا خطأ من هذا المفسر. وله من في السماوات والأرض كل له قانتون. كل من في السماوات والأرض له، يعني لله، يعني ملك له. الملكية تارة ملكية اعتبارية، يعني ملكية من اعتبارات المجتمع البشري، البشر بحاجة إلى أمور اعتبارية لإدامة الحياة واستمرار الحياة، يعني هذه الحياة الاجتماعية تحتاج إلى أمور اعتبارية، اعتبار الملكية من هذا، اعتبار زوجية، اعتبار ملكية، اعتبار الإجارة، هذه في المعاملات، اعتبار الولاية اللي مثلا واحد ولي على أولاده، قيمومة، اعتبار التولية، اعتبار الوكالة، اعتبار الحكومة، اعتبارات هذه، واحد يصير نائب، واحد يصير رئيس وزراء، واحد يصير وزير، واحد يصير رئيس جمهورية، هذه كل أمور اعتبارية، اعتبارات اجتماعية يتوقف عليها النظام البشري، يعني في الاجتماع طبعا. ولا إذا واحد يبي يعيش وحده ما يحتاج إلى أي من هذه الاعتبارات، إذا واحد يبي يعيش في جزيرة مثلا لا يحتاج لا إلى حكومة ولا إلى اعتبار ملكية ولا إلى أي شيء آخر. ولكن إذا كان هناك مجتمع طبعا بحاجة إلى نظام، هذا النظام بحاجة إلى أمور اعتبارية، ومن الاعتبارات اعتبار الملكية، يعني اعتبار أن كل إنسان مالك لما تحت يده، واعتبار الملكية معنى أنه لا يجوز لغيره أن يتصرف فيه إلا بإذنه، هذا أيضا من الأمور اللي يتوقف عليها نظام المجتمع. تارة الملكية بهذا المعنى، هذا شيء اعتباري ليس له أثر واقعي، يعني ما يؤثر في هذا الشيء أن يكون ملكا لزيد، ما يتغير حقيقة هذا الأمر، ولذلك يخرج من ملكه ويدخل في الملك، في في ملك آخر وما يتبدل هذا الشيء أبدا. ما ليس هناك حقيقة وواقعية إلا باعتبار الناس وباعتبار المجتمع. يعني المجتمع يعتبرون هذا ملك لزيد، تارة يعتبرونه ملك لعامر، نفس هذا الشيء. هذا طبعا ما إلى معنى أن يسند إلى الله تعالى ونقول بأن الله تعالى مالك لشيء بهذا المعنى، لا، هذا ما إلى معنى. هناك هناك ملكية حقيقية للإنسان أيضا. الإنسان يملك أعضاء بدنه، يملك عينه، يملك جلده، يملك عظمه، أعضاء البدن، أجزاء البدن، الإنسان مالك له. هذه ملكية حقيقية، مو ملكية اعتبارية. يعني ما يتوقف بقاء هذه الملكية أو اعتبار هذه الملكية بالمجتمع أو الاعتبار العقلائي، لا، هذا ما له ربط. حتى الإنسان وحده أيضا هذا الملكية له. وهناك ملكية حقيقية أوسع من هذا وأدق من هذا، وهو ملكية الله لكل ما سواه. كل الأشياء وكل أجزاء الوجود متقوم بوجودها بالله تعالى وبأمر الله وبإذنه. يعني إذا الله تعالى لا يريد، مو أن هذا يموت، لا، هو الميت موجود، حياة ما عنده، روح ما عنده، لا، أصلا يفنى، لا شيء. كل هذا الوجود متقوم بأمره، كما قال أن تقوم السماء والأرض بأمره، هذا هو الأمر، الأمر الذي يوجب بقاء الوجود. بهذا المعنى كل من في السماوات والأرض ملك لله، ملك له، ملكا حقيقيا، ليس له أي حقيقة وأي بقاء وأي وجود إلا بأمر الله تعالى. مو أنه شيء متعلق بالله، ليس له إلا نفس التعلق. يعني الشيء له تعلق معناه أنه هذا له استقلال ومتعلق وجوده بالله، لا، أصلا ليس له وجود إلا نفس التعلق والافتقار إلى إرادة الله تعالى. فبهذا المعنى كل من في السماوات والأرض له، يعني ملك له، وله من في السماوات والأرض كل له قانتون. القنوت بمعنى الخضوع، احنا نقنت في الصلاة يعني نخضع. طبعا تارة ندعو، تارة نسبح، مو إلا القنوت يكون دعاء. قد يكون القنوت دعاء وقد يكون تسبيحا. وحتى الدعاء هو خضوع، خضوع لله بالطلب. الطلب هذا أيضا نوع من الخضوع والخشوع والاستكانة. فكل الموجودات وكل البشر قانتون لله وخاضعون له. خب يمكن واحد يقول ليش، كيف كل الناس خاضعون؟ الناس أصلا ما يقبلون الله ولا يدينون به ولا يؤمنون به، ولكنهم خاضعون خضوعا تكوينيا، مو بإرادتهم، مو أنهم يريدون أن يخضعوا لله، لا. قال الله تعالى أنه ولله يسجد من في السماوات والأرض، إلى أن يقول وكثير من الناس، وكثير حق عليه العذاب. فكل موجود في السماوات والأرض يسجد لله، شجر من الشجر والدواب وكذا وكذا، يذكر في سورة الحج، إلى أن يصل إلى الإنسان هذا الموجود العجيب. بس هذا اللي له صنفين، كثير من الناس، مو كل الناس، وكثير حق عليه العذاب لا يسجد لله، ولكنه مع أنه لا يسجد سجودا اعتباريا تشريعيا عباديا، ولكنه يسجد لله ويخضع له تكوينيا كسائر الموجودات. البشر هم مثل بقية الموجودات. هذا البشر المسكين يخيل إليه أنه يعمل بكل حريته، لا، مو كذي. الإنسان لا يعمل بكامل حريته، ما عندنا حرية كاملة في الكون، الحرية الكاملة لله فقط. الإنسان له حرية بالمقدار اللي الله تعالى يعطيه، إذا ما يبي يعطيه ليس له أي حرية. ولذلك هناك أمور الإنسان يريد أن يأتي بها أن يعمله ما يقدر يعمل، يهيئ كل المقدمات وما يصير. الله تعالى لم يرد، أنت تريد وأنا أريد، ولا يكون إلا الذي أريد. مو بإرادة الإنسان، الإنسان مو حر، كمال الحرية له. فإذا كل له قانتون، يعني خاضعون خضوعا تكوينيا. الله تعالى هو الذي يسيركم، أنتم على بالكم بأنفسكم سائرين، لا، الله تعالى هو الذي جعل فيكم هذه الغرائز وهذه الأمور اللي توديكم إلى هذه المتاهات اللي تروحون لها. ولا مو أنه الإنسان كيف يعمل كل شيء، لا. فإذا كل إنسان قانت لله وخاضع له خضوعا تكوينيا، وإذا الله تعالى أراد أن يعمل يفعل به شيئا لا يمكنه أن يعارضه، لأن الله تعالى هو العزيز الحكيم، يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد. وهو الذي يبدأ الخلق، هذه الآيات كلها للتأكيد على إمكان المعاد، كل هذا لتأكيد المعاد، لأن الشيء اللي كان المشركون لا يؤمنون به هو المعاد. فالله تعالى يقول ليش ما يصير معاد، كل موجودات خاضعة لله، فإذا الله تعالى أراد أن يحيي الأرض بعد موتها أحياها، وإذا أراد أن يحيي البشر بعد موتهم يحييهم، وإذا أراد أن يميت البشر يميتهم، ليش ما يصير؟ وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. هو الذي يبدأ الخلق، إما يبدأ الخلق معنى أنه يعني بدأ الخلق، بدأ خلق العالم، وطبعا هو الذي يعيد هذا الخلق بعد إفنائه، أو هو الذي، هذا طبعا شيء يقوله المفسرين، يبدأ الخلق يعني بصورة مستمرة، يبدأ الخلق هو الذي يخلق في كل آن، يخلق حتى هذه أولا موجودات جديدة الله تعالى يخلقها، وثانيا حتى هذه الموجودات بحاجة إلى خلقها. أنتم تشوفون بأن الإنسان الحين هذا واحد ومثله سائر الأحياء، دائما في حال تبدل وتحول، كل خلايا جسمه تتبدل، فهذا خلقه. الله تعالى هو الذي يبدأ هذا الخلق، خلق كل هذه الخلايا الحية في جسم الإنسان والحيوان والنبات إلى ما شاء الله، لا يمكن إحصاؤها. زين، يبدأ هذا الخلق ويفنيه، بعد هذا مو مذكور، يبدأ الخلق يحيي ويميت ويفني هذا الخلق. وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده، بعد إبداء الخلق يعيد الخلق، يعني بعد إفنائه يعيد الخلق. شنو المانع أن الله تعالى يعيد الخلق؟ ليش أنتم مستغربين إذا هو يبدأ الخلق بصورة مستمرة، دائما قاعد يحيي ويخلق، وهذا الخلق يفنى ثم يخلق ويفنى ويخلق؟ زين، بعد أن أفنى الكل يعيد الخلق، مثل ما بدأ الخلق يعيد الخلق، شيء واضح. وهو أهون عليه، خب إعادة الخلق أهون من بدء الخلق. إذا الله تعالى بدأ هذا الخلق من لا شيء، أول ما بدأ خلق العالم لم يكن هناك شيء، ابتدع السماوات والأرض، بديع السماوات والأرض، فكيف لا يستطيع إعادتها بعد أن أفناها، مع أن هذه الصورة كانت قائمة؟ يعني تارة إحنا عندنا مثلا شو يسمون هذا الخريطة مثلا، ها، على أساس هذا الخريطة نبني، تارة نبني بدون خريطة، قبل البناء بدون خريطة أصعب من البناء مع خريطة. العالم هذا موجود، الله تعالى يفنيه، يهدم هذا البناء ثم يبني مثل ما كان، وهذا خريطة موجودة. إذا هو بدأ خلق العالم من دون أي خريطة وأي مثال، كما قال أمير المؤمنين، بأي من دون مثال يحتذيه، يمكن كذا تعبير من هذا القبيل، يعني الشيء اللي كان أمثوله والنموذج ما كان شيء، بدأ خلق العالم من أي شيء، من لا شيء. فإذا بعد إفناء العالم يعيده مثل ما كان بناء هدمه ويعيده، هذا أهون، وهو أهون عليه. طبعا هذا أهون عليه للتقريب إلى ذهن الإنسان اللي هو ينكر المعاد وينكر قدرة الله ولا يعرف عظمة الله. وإلا بالنسبة إلى الله تعالى ليس هناك صعب وأصعب وهين وأهون، قدرته غير محدودة بشيء. إحنا نتصور قدراتنا المحدودة اللي مثلا نقدر نسوي هذا الشيء وما نقدر نسوي هذا الشيء، فنقول هذا هين وهذا أهون، وهذا صعب وهذا أصعب. ولكن الله تعالى له قدرة غير محدودة، فإذا أراد شيئا إنما يقول له كن فيكون، ما يحتاج لشيء آخر. لا يختلف عند الله خلق آدم وخلق الإنسان اللي مثلا له أب وأم، ما يختلف عنده. ولذلك شوف مثلا المسيحيين يتعجبون يقولون شلون يصير عيسى بدون أب، فإذا هذا ابن الله، كأنه ما يصير بدون أب، لابد أن يكون ابن الله. والله تعالى إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. ليش أنتم تستغربون؟ هذا مو شيء عجيب. الله تعالى إذا أراد يخلق الإنسان بدون أب وبدون أم، آدم بدون أب وبدون أم، هذا أم عنده. فإذا إعادة الخلق أهون على الله حسب أفكاركم وحسب تصوراتكم، ولا عند الله تعالى ليس هناك شيء هين وشيء أهون. للتقريب إلى أذهان الناس يقول وهو أهون عليه. زين، يبقى هذا الإشكال مثلا يمكن في ذهن الإنسان بأنه التعبير بالأهون كأنه فيه شيء من الحزازة مثلا، كيف أنه أهون على الله؟ وهل هناك شيء يعني كأن الله تعالى شوية كان صعب عليه خلق السماوات؟ الله تعالى ما يختلف عنده هذا الشيء وذاك الشيء. ولذلك عقبه بقوله وله المثل الأعلى في السماوات والأرض. المثل الأعلى يعني الصفة الأعلى، كل وصف كمالي لله أعلى، الأعلى من لله، مو أعلى الأعلى، يختلف الأعلى مع الأعلى مع أعلى. يعني إذا قلنا أعلى مثل لله يعني كأنه احنا نتدرج في المثل والصفات والكمالات إلى أعلى درجة، فأعلى درجة لله. لا، هذا يصير مقايسة، مقارنة بين الله وبين غير الله تعالى، لا يقارن بشيء ولا يقاس بشيء. المثل الأعلى يعني المثل اللي هو في حد نفسه أعلى، مو أنه أعلى من سائر الصفات. له الأسماء الحسنى، الحسنى أيضا بمعنى أنه أحسن اسم وأكمل اسم، مو أنه أكمل بالنسبة إلى غيره، لا، ما في هناك مناسبة. أكمل في حد ذاته، شنو يعني أكمل في حد ذاته؟ يعني ليس فيه أي شيء من النقص. الصفة العليا والمثل الأعلى والأسماء الحسنى يعني الصفات الكاملة اللي ليس فيه أي شيء مزيج من النقص. فإحنا مثلا نوصف الإنسان بأنه عالم، عالم يعني له علم وملايين الجهل، علم واحد وملايين الجهل، كل إنسان تشوفه ولو يكون أعلم العلماء ولو يكون نبي، له علم علوم وجهل، هناك جهل كثير للإنسان. العلم الذي لا يخلطه ولا يشوبه جهل مطلقا هو علم الله تعالى. وأي صفة؟ القدرة، الإنسان قادر على بعض الأشياء، ولكن قدرة معه عجز، معها عجز. الإنسان قادر على بعض الأشياء وعاجز عن كثير من الأشياء، والله تعالى القدرة المطلقة، ففي كل صفة من صفات الكمال الوصف المطلق يعني اللي ليس فيه أي شيء وشوب ومزيج من الخلاف، من الجهل، من الضعف، من العجز، من الموت، حياة لا موت فيه، وعلم لا جهل فيه، وقدرة لا عجز فيه، هذا هو الأعلى. إذن وله المثل الأعلى يعني أعلى صفة، الأعلى، الصفة الأعلى اللي ليس فيه أي عجز، إذن فهو أهون عليه. ليس معنى أنه الله تعالى هناك شيء له أهون، هو هين وله أهون، هذا هين عليه وهذا أهون عليه، حتى يكون معناه أن الله تعالى يضعف ولو بشيء بسيط، لا، ليس هناك أي ضعف. إذن هذه الجملة لرد هذه الشبهة التي قد تعتري الإنسان من هذا التعبير، والحمد لله رب العالمين.